بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها بقوله: باب ما يقول إذا سمع المنادي،
أي إذا سمع المؤذن يؤذن. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال: وحدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية رضي الله عنه يوما فقال مثله إلى قوله: وأشهد أن محمد رسول الله.
أي فكرر الأذان وراء المؤذن بمثل ما يقول إلى قوله: وأشهد أن محمد رسول الله. وظاهره أنه لم يتبعه في قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني الحيعلتين. نعم.
قال: وحدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه. قال: وقال يحيى: وحدثني بعض إخواننا أنه قال: لما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني هذا الذي قاله معاوية بدلا من قوله: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. نعم.
وقال: هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول،
تأكيدا لما قال. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تكملة الشرح: واستدل به على وجوب إجابة المؤذن. حكاه الطحاوي عن قوم من السلف
أن هذا من الواجب، لكن إذا نظرنا إلى مصطلح الإمام الطحاوي والحنفية فإنهم يطلقون الواجب على ما دون الفرض، وكأنه السنة المؤكدة. نعم.
وبه قال الحنفية وأهل الظاهر وابن وهب، واستدل للجمهور بحديث أخرجه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة،
يعني لم يكرر ما قاله وإنما قال مجرد قوله على الفطرة، يعني تكبيره يوافق الفطرة. نعم.
فلما تشهد قال خرج من النار،
فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم له قد خرج من النار، يعني بقوله هذا استوجب دخول الجنة. نعم. ولم يكرر ما قاله، هذا في الظاهر. نعم.
قال فلما قال عليه الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب،
يعني هذا دليل على أن تكرار ما قاله المؤذن هو على سبيل الاستحباب، يعني يستحب وليس بواجب كما قال الطحاوي وغيره. نعم.
وتعقب بأنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال،
يعني هذا ما تعقب به بعض أهل العلم على من قال إنه ليس بواجب، قالوا ما ذكر من قول النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة ومن قوله استخرج من النار لا يعني أنه انفرد بهذه الأقوال دون التكرار، والظاهر أنه كرر وأكد تكراره بهذه الأقوال. نعم.
فيجوز أن يكون قاله ولم ينقله الراوي.
نعم.
واكتفاء بالعادة،
لم ينقله الراوي اكتفاء،
ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة،
يعني لأن العادة يذكر أن النبي، والأمر الذي جاء من النبي في أن من سمع النداء فليقل مثل ما قال المؤذن لما كانت معروفة مشهورة، اكتفى الراوي بما ليس بمشهور وبما ليس بمعروف، وهو قوله هديت على الفطرة وقوله استوجب الجنة. نعم. أو خرج من النار. نعم.
ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة ونقل القول الزائد، ونقل، نعم، ونقل القول الزائد
اكتفاء بالعادة ونقل القول الزائد. نعم.
اكتفاء بالعادة ونقل القول الزائد. وبأنه يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل صدور الأمر،
يعني احتمال أن هذا الحديث قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم للناس إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وكان يكتفي بقوله هديت إلى الفطرة وبقوله استوجب الجنة أو خرج من النار. نعم.
ويحتمل أن يكون الرجل لما أمر لم يرد أن يدخل نفسه في عموم من خوطب بذلك. قيل ويحتمل أن يكون الرجل لما أمر لم يرد أن يدخل نفسه في عموم من خوطب بذلك،
يعني ما أدخل نفسه في هذا العموم واكتفى بهذا القول الخاص. نعم.
قيل ويحتمل أن يكون الرجل لم يقصد الأذان، لكن يرد هذا الأخير أن في بعض طرقه أنه حضرته الصلاة.
يعني هذا احتمال أيضا، أن هذا القول الذي نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هديت إلى الفطرة، وفي قوله
خرج من النار،
وفي قوله خرج من النار، لم يكن في الأذان في وقت الأذان المشروع، وإنما كان في غير وقت الأذان المشروع. لكن هذا القول مردود بأنه جاء مقيدا بقوله حين وجبت الصلاة أو حين حانت الصلاة، مما يدل على أنه قاله وقت الأذان. نعم.
قوله حدثنا هشام هو الدستوائي، ويحيى هو ابن كثير، هو ابن أبي كثير. قوله أنه سمع معاوية رضي الله عنه يوما فقال مثله، إلى قوله وأشهد أن محمد رسول الله، هكذا أورد المتن هنا مختصرا. وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن هشام ولفظه، كنا عند معاوية فنادى المنادي بالصلاة فقال مثل ما قال، ثم قال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال أنبأنا وهب بن جرير، حدثنا إسحاق، حدثنا إسحاق قال أنبأنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه، قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول،
أي كرر الأذان إلا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، استبدلها بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
انتهى. فأحال بقوله نحوه على الذي قبله، وقد عرفت أنه لم يسق لفظه كله.
نعم.
وقد وقع لنا هذا الحديث وقد وقع لنا هذا الحديث من طرق عن هشام المذكور تامة، منها للإسماعيلي من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن طلحة قال دخل علينا معاوية فنادى مناد بالصلاة فقال الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال معاوية وأنا أشهد أن محمد رسول الله. قال يحيى فحدثني صاحب لنا أنه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم. انتهى.
فقال مثل ما قال المؤذن إلا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم.
فاشتمل هذا السياق على فوائد، أحدها تصريح يحيى بن أبي كثير بالسماع له من محمد بن إبراهيم.
نعم.
فأمن ما يخشى من تدليسه،
من دفع التهمة التدليس. نعم.
وثانيها بيان ما اختصر من روايتي البخاري، وثالثها أن قوله في الرواية الأولى أنه سمع معاوية يوما فقال مثله فيه حذف تقديره أنه سمع معاوية يسمع المؤذن يوما فقال مثله.
نعم.
رابعها أن الزيادة في رواية وهب بن جرير لم ينفرد بها لمتابعة معاذ بن هشام له. وخامسها أن قوله
لم ينفرد بها لأن هشام تابعه فيها. نعم.
خامسها أن قوله قال يحيى ليس تعليقا من البخاري كما زعمه بعضهم، بل هو عنده بإسناد إسحاق.
نعم.
وأبدى الحافظ قطب الدين احتمالا أنه عنده بإسنادي، ثم إن إسحاق هذا لم ينسب وهو ابن راهوية. كذلك صرح به أبو نعيم في مستخرجه، وأخرجه من طريق عبد الله ابن شيرويه
أو ابن شيروية. نعم. من على طريق ما ينطقه المحدثون ابن شيروة شيروة، وعلى ما ينطقه النحاة ابن شيرويه. نعم.
وأما المبهم الذي حدث يحيى به عن معاوية فلم أقف في شيء من الطرق على تعيينه، وحكى الكرماني عن غيره أن المراد به الأوزاعي، وفيه نظر، لأن الظاهر أن قائل ذلك ليحيى حدثه به عن معاوية،
يعني يكون من التابعين، والأوزاعي ليس من التابعين. نعم.
وأين عصر الأوزاعي من عصر معاوية؟ وقد غلب على ظني أن علقمة ابن وقاص إن كان يحيى بن كثير أدركه،
فهو علقمة بن وقاص التابعي الذي نقل هذا عن معاوية، حيث جاءت الروايات بحضور علقمة مجلس معاوية رضي الله عنه. نعم.
وإلا فأحد ابنيه عبد الله بن علقمة أو عمرو بن علقمة. وإنما قلت ذلك لأنني جمعت طرقه عن معاوية فلم أجد هذه الزيادة في ذكر الحوقلة إلا من طريقين، أحدهما عن نهشل التميمي عن معاوية وهو في الطبراني بإسناد واهن، والآخر عن علقمة بن وقاص عنه.
وهذه الرواية المستقيمة. نعم.
وقد أخرجه النسائي واللفظ له وابن خزيمة وغيرهما من طريق ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى أن عيسى بن عمرو أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال إني لعند معاوية إذ أذن مؤذن فقال معاوية كما قال حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال بعد ذلك ما قال المؤذن، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وروى
فهذه الرواية المنقولة عن علقمة عن معاوية. نعم.
ورواه ابن خزيمة أيضا من طريق يحيى القطان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده.
وهنا الراوي عمرو بن علقمة، وفي الرواية الأولى عبد الله بن علقمة. نعم.
قال كنت عند معاوية فذكر مثله وأوضح سياقا منه. وتبين بهذه الرواية أن ذكر الحوقلة في جواب حي على الفلاح اختصر في حديث الباب بخلاف ما تمسك به بعض من وقف مع ظاهره، وأن إلى في قوله في الطريق الأولى فقال مثل قوله إلى أن أشهد أن محمد رسول الله بمعنى مع كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. قال الحافظ تنبيه: أخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو حديث معاوية رضي الله عنه، وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في وصله وإرساله كما أشار إليه الدارقطني.
فلم يخرجه البخاري لهذه العلة. نعم.
ولم يخرج مسلم حديث معاوية لأن الزيادة المقصودة منه ليست على شرط الصحيح للمبهم الذي فيها
لقوله عن الرجل. نعم.
لكن إذا انضم أحد الحديثين إلى الآخر قوي جدا. وفي الباب أيضا عن الحارث بن نوفل الهاشمي وأبي رافع وهما في الطبراني وغيره، وعن أنس في البزار وغيره، والله تعالى أعلم.
كل هؤلاء رووا الحديث بهذه الزيادة. نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الأذان. باب الدعاء عند النداء.
عند النداء يعني الأذان. نعم. بعد أن يفرغ المؤذن يشرع لمن سمع الأذان وتابعه أن يدعو بالدعاء المأثور. نعم.
قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث طرفه في 4719. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه: قوله باب الدعاء عند النداء
يعني مشروعية الدعاء واستحباب الدعاء عقب النداء إذا سمعه المؤذن. نعم.
أي عند تمام النداء. وكأن المصنف لم يقيده بذلك اتباعا لإطلاق الحديث كما سيأتي البحث فيه. قوله حدثني علي بن عياش بالياء الأخيرة والشين المعجمة، وهو الحمصي من كبار شيوخ البخاري، ولم يلقه من الأئمة الستة غيره.
يعني من الأئمة الستة مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه لم يلقوا ابن عياش. نعم. وإنما انفرد البخاري بلقائه وروى عنه. نعم.
وقد حدث عنه القدماء بهذا الحديث، أخرجه أحمد في مسنده عنه، ورواه علي بن المديني شيخ البخاري مع تقدمه على أحمد عنه، أخرجه الإسماعيلي من طريقه.
نعم.
قوله عن محمد بن المنكدر، ذكر الترمذي أن شعيبا تفرد به عن ابن المنكدر فهو غريب مع صحته، وقد توبع ابن المنكدر عليه عن جابر أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أبي الزبير عن جابر نحوه، ووقع في
أي فانتفت الغرابة. نعم.
ووقع في زوائد الإسماعيلي أخبرني ابن المنكدر.
نعم.
قوله من قال حين يسمع النداء أي الأذان، واللام للعهد
يعني الأذان الذي يؤذن به للصلاة. نعم نعم. أو الذي يؤذن به المؤذن، فالألف واللام للعهد المراد به الأذان المشروع. نعم.
ويحتمل أن يكون التقدير من قال حين يسمع نداء المؤذن، وظاهره أنه يقول الذكر المذكور حال سماع الأذان ولا يتقيد بفراغه، لكن يحتمل أن يكون المراد من النداء تمامه،
يعني بعد أن يفرغ المؤذن من أذانه كاملا. نعم.
إذ المطلق يحمل على الكامل، ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم بلفظ قولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة.
وهذا الموضع يحدد متى يسأل الوسيلة، يسأل الله تعالى الوسيلة لنبيه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه بعد الفراغ من الأذان وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ففي هذا أن ذلك يقال عند فراغ الأذان، واستدل الطحاوي بظاهر حديث جابر على أنه لا يتعين إجابة المؤذن بمثل ما يقول، بل لو اقتصر على الذكر المذكور كفاه. وقد بين حديث عبد الله بن عمرو المراد،
يعني أنه يقال بعد الفراغ من الأذان وبعد أن يجمع بين الذكرين، متابعة الإمام المؤذن، متابعة المؤذن فيما يقوله في الأذان والدعاء بعد الأذان. نعم.
وأن الحين محمول على ما بعد الفراغ.
نعم.
واستدل به ابن بزيزة على عدم وجوب ذلك لظاهر إيراده
بقوله. نعم.
لكن لفظ الأمر في رواية مسلم قد يتمسك به من يدعي الوجوب، وبه قال الحنفية وابن وهب من المالكية.
وقد مر بنا المرادة من اصطلاح الحنفية في الوجوب، إلا أنه يبقى الإشكال في قول المالكية. نعم. حيث يرون الوجوب، والجمهور على أن ذلك من باب الندب. نعم.
وخالف الطحاوي أصحابه فوافق الجمهور،
يعني في أنه سنة مؤكدة.
قوله رب هذه الدعوة بفتح الدال، زاد البيهقي من طريق محمد بن عون عن علي بن عياش اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة، والمراد بها دعوة التوحيد كقوله تعالى له دعوة الحق،
لأنه قال فيها الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. نعم.
وقيل لدعوة التوحيد تامة لأن الشركة نقص،
لأن الشركة
نقص، أو التامة التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل.
نعم.
بل هي باقية إلى يوم النشور، أو لأنها هي التي تستحق صفة التمام وما سواها فمعرض للفساد
إذا لم تكن بصيغة التوحيد. نعم.
وقال ابن التين وصفت بالتامة لأن فيها أتم القول وهو لا إله إلا الله.
نعم، من قولي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. نعم.
وقال الطيبي من أوله إلى قوله محمد رسول الله هي الدعوة التامة، والحيعلة هي الصلاة القائمة في قوله يقيمون الصلاة، ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة الدعاء وبالقائمة الدائمة من قام على الشيء إذا داوم عليه.
نعم.
وعلى هذا فقوله والصلاة القائمة بيان للدعوة التامة، ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة المعهودة المدعو إليها حينئذ وهو أظهر. قوله الوسيلة هي ما يتقرب به إلى الكبير، يقال توسلت أي تقربت، وتطلق على المنزلة العلية، ووقع ذلك في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم بلفظ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله الحديث،
يعني التي خصها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وطلب منا أن نسأل الله وأن ندعو الله له بها. نعم.
ونحوه للبزار عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويمكن ردها إلى الأول بأن الواصل إلى تلك المنزلة قريب من الله فتكون كالقربة التي يتوسل بها.
نعم.
قوله والفضيلة أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، ويحتمل أن تكون منزلة أخرى أو تفسيرا للوسيلة.
والظاهر لأنها مرتبة واحدة. نعم.
قوله مقاما محمودا أي يحمد القائم فيه،
يحمد
أي يحمد القائم فيه، وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات، ونصب على الضر
ونصب يعني، وجاء اللفظ فيه منصوبا وبعث مقاما محمودا ومنكرا، ولم يأتي مرفوعا أو يأتي يعني معرفا. نعم.
ونصب على الظرفية أي ابعثه يوم القيامة فأقمه مقاما محمودا، أو ضمن ابعثه معنى أقمه،
يعني ضمن فسر كلمة ابعثه بمعنى أقمه مقاما محمودا. نعم.
أو على أنه مفعول به، ومعنى
هبه مقاما محمودا. نعم.
ومعنى ابعثه أعطه، ويجوز أن يكون حالا أي ابعثه ذا مقام محمود. قال النووي: ثبتت الرواية بالتنكير وكأنه حكاية للفظ القرآن،
يعني جاءت الرواية بلفظ النكرة مجاراة ومشابهة ومماثلة لما جاء في القرآن. ومن الليل، في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم.
وقال الطيبي: إنما نكره لأنه أفخم وأجزل،
يعني لأنه بالتنكير يراد به مقام محمود عظيم يحمده كل من أخبر به. نعم.
كأنه قيل مقاما، أي مقاما محمودا بكل لسان. قال الحافظ: قلت وقد جاء فيه في هذه الرواية بعينها من رواية علي بن عياش شيخ البخاري فيه بالتعريف عند النسائي،
أن جاءت رواية أخرى بالتعريف وبعثه المقام المحمودة. نعم.
وهي في صحيح ابن خزيمة وابن حبان أيضا، وفي الطحاوي والطبراني في الدعاء والبيهقي، وفيه تعقب على من أنكر ذلك كالنووي،
يعني الذين قالوا الرواية هي بالنصب والتنوين، قيل لهم جاءت روايات أخرى بالتعريف وبعثه المقام المحمودة. نعم.
قوله: الذي وعدته، زاد في رواية البيهقي: إنك لا تخلف الميعاد. وقال الطيبي: المراد بذلك قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وأطلق عليه الوعد لأن عسى من الله سبحانه وتعالى واقع، كما صح عن ابن عيينة وغيره،
يعني أن قوله تعالى عسى بمعنى أمر واقع وليس لمجرد الوعد. نعم.
والموصول إما بدل أو عطف، إما بدل أو عطف بيان أو خبر مبتدأ محذوف وليس صفة للنكرة،
في قوله مقاما محمودا أو المقام المحمود، إما أنه بدل أو عطف بيان أو إيه، وليس مجرد صفة. نعم. في قوله ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم. فقوله الذي وعدته هذه اسم الموصول يكون بمعنى البدل او عطف البيان. نعم.
ووقع في رواية النسائي وابن خزيمة وغيرهما المقام المحمود بالألف واللام، فيصح وصفه بالموصول،
فيوصف بالموصول الذي وعدته صفة للمقام. نعم.
والله أعلم. قال ابن الجوزي:
على رواية النكرة لا يصلح أن يكون الذي وعدته صفة، لأن النكرة توصف بالنكرة، واسم الموصول من المعارف، لذلك قيل هو عطف بيان أو بدل، لكن على الرواية التي جاءت بالتعريف بقوله وابعثه المقام المحمود يجوز أن تكون الذي وعدته صفة لأنها من جنسها. نعم.
قال ابن الجوزي والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة، وقيل إجلاسه على العرش، وقيل على الكرسي، وحكى كلا من القولين عن جماعة.
وحكي كل ولا وحكى يعني ابن الجوزي، وحكى ابن الجوزي كلا من القولين عن جماعة. نعم.
وعلى تقدير الصحة لا ينافي الأول، لاحتمال أن يكون الإجلاس علامة الإذن في الشفاعة، ويحتمل أن يكون المراد بالمقام المحمود الشفاعة كما هو مشهور، وأن يكون الإجلاس هي المنزلة المعبر عنها بالوسيلة أو الفضيلة. ووقع في صحيح ابن حبان من حديث كعب بن مالك مرفوعا: يبعث الله الناس فيكسوني ربي حلة خضراء فأقول ما شاء الله أن أقول، فذلك المقام المحمود. ويظهر أن المراد بالقول المذكور هو الثناء الذي يقدمه بين يدي الشفاعة،
حيث إن الله يلهمه بمحامد يحمدها
سبحانه
في ذلك الوقت. نعم.
ويظهر أن المقام المحمود هو مجموع ما يحصل له في تلك الحالة، ويشعر قوله في آخر الحديث حلت له شفاعتي بأن الأمر المطلوب له الشفاعة، والله أعلم.
ولذلك يحل الله الشفاعة لكل من دعا له بهذا الدعاء. لكن هنا أورد وسيتكلم عن ذلك بأن الشفاعة إنما تكون للعصاة، وهؤلاء الذين يقولون ويدعون بهذا الدعاء ليسوا من العصاة. وأجاب بأن المراد بالشفاعة كل على حسبه، لأن الشفاعة متعددة، ولأن الشفاعة للعصاة الشفاعة العظمى العامة، وثمة شفاعات خاصة وهي الشفاعة للناس أن يدخلوا الجنة، والشفاعة لبعضهم أن يرفع الله درجاتهم إلى أعلى الجنة، والشفاعة لمن تساوت حسناته وسيئاته أن يرجح حسناته على سيئاته فيدخله الجنة. فلما كانت الشفاعات متنفعة متعددة جاز إطلاقها على من جاء بأسبابها من الدعاء وسؤال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة. نعم.
قوله حلت له أي استحقت ووجبت أو نزلت عليه، يقال حل يحل بالضم إذا نزل،
يعني من باب نصر ينصر حل يحل. نعم.
واللام بمعنى على
في قوله حلت له يعني حلت عليه. نعم.
ويؤيده رواية مسلم حلت عليه، ووقع في الطحاوي من حديث ابن مسعود وجبت له،
تفسير لي حلت له. نعم.
ولا يجوز أن يكون حلت من الحل لأنها ولا يجوز أن يكون حلت من الحل لأنها لم تكن
لأنها لم تكن من قبل محرمة يعني. نعم،
لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة. قوله شفاعتي، استشكل بعضهم جعل ذلك ثوابا لقائل ذلك مع ما ثبت من أن الشفاعة للمذنبين، وأجيب بأن له صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى كإدخال الجنة بغير حساب وكرفع الدرجات فيعطى كل أحد ما يناسبه. ونقل عياض عن بعض شيوخه أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن قاله مخلصا مستحضرا إجلال النبي صلى الله عليه وسلم،
كأن شفاعة خاصة لهذا النوع من الناس. نعم،
لا من قصد بذلك مجرد الثواب ونحو ذلك، وهو تحكم غير مرضي.
يعني هذا تضييق في المعنى.
ولو كان أخرج الغافل اللاهي لكان أشبه. وقال المهلب في الحديث الحظ على الدعاء في أوقات الصلوات لأنه حال رجاء الإجابة، والله أعلم.
أي فدل الحديث على أنه يستحب للإنسان أن يكثر من الدعاء في أوقات الصلوات، حيث إنها وقت قبول الإجابة. نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد،
يعني ابن أبي وقاص يوم أن كان أميرا. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث أطرافه في 654 و721 و2689.
كرره البخاري في 3 مواضع. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه: قوله باب الاستهام في الأذان أي الاقتراع، ومنه قوله تعالى
الاستهام بمعنى الاقتراع، وذلك عندما تتساوى الحقوق ويرجى أن تعطى لواحد فيجرى بينهم الاقتراع والإسهام ليخرج نصيب من هو أرجى ومن هو أولى. نعم.
ومنه قوله تعالى: فساهم فكان من المدحضين.
هذا في أمر يونس عليه السلام.
قال الخطابي وغيره: قيل له الاستهام لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على سهام إذا اختلفوا في الشيء، فمن خرج سهمه غلب.
نعم.
قوله: ويذكر أن قوما اختلفوا،
هذا لفظ جاء معلق. نعم.
أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أبي عبيد ك كلاهما عن هشيم عن عبد الله بن شبرمة قال: تشاح الناس في الأذان بالقادسية فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاص فأقرع بينهم، وهذا منقطع. وقد وصله سيف بن عمر في الفتوح والطبري من طريقه عنه عن عبد الله بن شبرمة عن شقيق وهو أبو وائل قال: افتتحنا القادسية صدر النهار فتراجعنا وقد أصيب المؤذن فذكره وزاد فخرج.
أي لما أصيب المؤذن وحان وقت الصلاة تنازعوا في من يؤذن فأقرع بينهم. نعم.
فخرجت القرعة لرجل منهم فأذن. قال الحافظ: فائدة: القادسية مكان بالعراق معروف، نسب إلى قادس رجل نزل به، وحكى الجوهري أن إبراهيم عليه السلام قدس على ذلك المكان فلذلك صار منزلا للحاج.
قدس ولا قدس؟
لم يضبطها.
الظاهر أنه قدس يعني انطلق منه إلى بيت المقدس. نعم.
أن إبراهيم عليه السلام قدس على ذلك المكان فلذلك صار منزلا للحاج، وكانت به وقعة للمسلمين مشهورة مع الفرس، وذلك في خلافة عمر رضي الله عنه سنة 15
من الهجرة. نعم.
وكان سعد يومئذ الأمير على الناس.
كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هو الأمير على الناس. نعم.
قوله عن سمي بضم أوله بلفظ التصغير.
نعم.
قوله مولى أبي بكر أي ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. قوله لو يعلم الناس، قال الطيبي: وضع المضارع موضع الماضي ليفيد استمرار العلم. قوله ما في النداء أي الأذان، وهي رواية بشر بن عمر عن مالك عند السراج. قوله والصف الأول
يعني ما في الأذان من الفضل وما في حصول المكان في الصف الأول. نعم.
زاد أبو الشيخ في رواية له من طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: من الخير والبركة. وقال الطيبي: أطلق مفعول يعلم وهو ما، ولم يبين الفضيلة ما هي، ليفيد ضربا من المبالغة وأنه مما لا يدخل تحت الوصف،
أي أنه ثواب عظيم. نعم. وفضل جسيم. نعم.
والإطلاق إنما هو في قدر الفضيلة، وإلا فقد بينت في الرواية الأخرى بالخير والبركة. قوله ثم لم يجدوا في رواية المستملي والحموي ثم لا يجدون، وحكى الكرماني أن في بعض الروايات ثم لا يجدوا.
نعم.
ووجهه بجواز حذف النون تخفيفا، ولم أقف على هذه الرواية.
ثم لا يجدوا يعني هنا ليس ثمة ما يوجب حذف النون، من وجود أداة الجزم أو أداة النصب. نعم.
قوله إلا أن يستهموا أي لم يجدوا شيئا من وجوه الأولوية، أما في الأذان فبأن يستووا في معرفة الوقت وحسن الصوت ونحو ذلك من شرائط المؤذن وتكملاته،
يعني بحيث تتوافر فيهم آداب وشروط الأذان. نعم.
وأما في الصف الأول فبأن يصلوا دفعة واحدة ويستووا في الفضل فيقرع بينهم.
نعم.
إذا لم يتراضوا فيما بينهم في الحالين. واستدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد وليس بظاهر لصحة استهام أكثر من واحد.
نعم.
في مقابلة أكثر من واحد.
نعم. يعني إذا تكرروا يمكن أن يستهم لأكثر من واحد بحسب ما يحتاجه المكان إلى الأذان. نعم. يعني احتمال أن يتعدد المؤذنون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، حيث كان شرع ووضع وجعل مؤذنين، أحدهما بلال والآخر ابن أم مكتوم، فكان بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن بعده، وليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا كما جاء في الرواية. نعم.
ولأن الاستهام على الأذان يتوجه من جهة التولية من الإمام لما فيه من المزية، وزعم بعضهم أن المراد بالاستهام هنا الترامي بالسهام.
وهذا بعيد، المكان لا يستوجب القتال. نعم.
وأنه أخرج مخرج المبالغة واستأنس بحديث لفظه لتجالدوا عليه بالسيوف، لكن الذي فهمه البخاري
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.